موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
نحن والمسيح المصلوب الحي حياة واحدة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، أمين. نحن والمسيح المصلوب الحي حياة واحدة. حمل الصليب أيها الإخوة والأخوات ليس قرارا يوميا في ساعة أو في ساعتين، ولا هو قرار أسبوعي أو سنوي، وإنما هو رحلة حياة ورحلة تلمذة، تماما كما حمل الرب يسوع المسيح الصليب منذ أن ولد. ولذلك تجد حتى في الأيقونات القبطية والأرثوذكسية أن المولود بيت لحم، النور الذي يأتي من السماء على المزود، يرسمه الفنان الأرثوذكسي في شكل صليب. ولذلك نحن يعوزنا أن نتعمق في فهم أبعاد الصليب كعمل كوني، وليس مجرد صلب الرب يسوع المسيح على جبل الجلجسة خارج أسوار أورشليم. عمل كوني لأن رسول بولس بيقول كان الله مصالحا العالم لنفسه في يسوع المسيح، ووضعا فينا خدمة المصالحة. فالصليب لا يجب أن ينحصر في معنى رشم الصليب الذي نمارسه في الليتورجية، وإن كان هذا المعنى قد حوصر في العصر الوسيط وقيل بشكل مبسط أفقدنا الوعي بأننا عندما نرشم الصليب ندخل في أعماق العمل الإلهي الكوني الذي دعيت فيه الخليقة إلى أن تتجدد في يسوع المسيح. إذا كان عمل الصليب مسيرة، فهذه المسيرة تسير على قدمين، الصلب والقيامة. لا يمكن أن يكون الصليب هو صلب وموت فقط، ولكنه أيضا قيامة، وهذا ما قدمه الرسول بولس في رومية الأصحاح السادس عندما كان يتكلم عن المعمودية كحدث يومي دائم في حياتنا كمسيحيين، عندما يذكر المؤمنين في أغلب الرسائل بخلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه في معرفة أصول الأمور وجذور الأشياء التي ننتمي إليها في التدبير الجديد، تدبير الحياة الجديدة. فكيف يمكن أن نفهم لنا كمسيحيين علاقة الصلب بالقيامة؟ الفهم هو في أن الصلب والقيامة هما معا وجهان لأقنوم الكلمة المتجسد ابن الله. نحن لا نتحدث عن حدث منفصل عن حدث آخر، ولكن نتحدث عن العمل الإلهي الذي أتمه الرب يسوع المسيح على الصليب وفي شخصه المبارك، والذي به أباد الموت، أباد الموت بالموت كما تقول كل الكنائس الأرثوذكسية في عيد القيامة وفي خلال الخمسين. فكيف تمت إبادة الموت بالموت؟ الموت أبيد عندما قبل في جسد ابن الله، يقول أثناسيوس العظيم استنفذ قوته في جسد الرب، يعني دخل في جسد الرب ومات، ولكنه جسد الكلمة الحي فأفرز أقنوم الكلمة الحياة فانتهى الموت. طبعا في التدبير الإلهي الموت تم على الصليب، والرب نكس رأسه وأسلم روحه في يد الآب وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، ودفن في قبر جديد ولفاه يوسف الرامي ونيقوديموس، وجاءت المريمات بالحنوط في باكر السبت. ولكن الرسول بطرس في يوم الخمس في يوم العنصرة يعلن أن هذا الجسد لم يرى فسادا لأنه جسد ابن الله، فحمل عدم الفساد علامة الانتصار على الموت، لم يدب فيه التعفن. وهذه في حقيقة الأمر يا إخوة لها بعد أفخارستي هام جدا، لأننا يجب أن نفهم أننا عندما نتناول جسد الرب في الأفخارستية فنحن نتناول الجسد العديم الفساد، والذي لا يفسد فينا بالتناول وإنما يحولنا نحن إلى القيامة. فمرور الساعات من الصلب إلى القيامة في باكر الأحد لا يعني بالمرة انفصال الموت عن القيامة، لأن الجسد لم يرى فسادا، الاتصال حتى الزمني واضح ومعروف. هذا ما حدث للرب، ولكن ما الذي يحدث في كياننا الإنساني؟ نحن الذين نموت مع المسيح يوميا، عندما نؤمن بأن الشر والقوة والصح والقتل والسرقة والزنا وكل الشرور الأخرى ليست أهداف في الحياة، إنما هي فاشلة وعاجزة عن تحقيق السعادة والفرح الأبدي في قلب الإنسان. نحن الذين نؤمن بأن ما في العالم من أموال ومراكز وعطايا وألقاب ومراتب اجتماعية ووظائف هي نجاح جزئي ووقتي، قد يعطي لنا بعض السعادة ولكنه لا يعطي لنا السلام والفرح الأبدي. العالم بكل ما فيه لا يستطيع أن يمنح الإنسان دقيقة واحدة في حياة شركة مع الله. العالم خاضع لله، هو من ضمن آلات استعلان القوة الإلهية ولكنه ليس الله، هو من خدام المشيئة الإلهية ولكنه ليس المشيئة الإلهية. ولذلك عندما نحن نلتصق بالخدام أي ما في العالم نستعبد ونصبح قداما، لكن المسيح لو المجد جاء لكي يحررنا من العبودية بكل أنواعها، جاء لكي يعطي لنا هذه الحرية، لأننا في هذه الحرية نجد الحياة، الحياة عديمة الموت. ولذلك يا أحبائي عندما نمر بضيقات في الزيجة أو في العمل أو في هذه الأيام الصعبة التي تشتعل فيها نيران الحقد والبغضة في كنائسنا، فنحن لا نجد في هذا العمل الطائش الشرير سوى القلوب والعقول المستعبدة للتدمير. الذي يدمر يعلن لنا بالتدمير أنه عبد للشيطان، لأن الشيطان يحب التدمير، والذي يقتل يؤكد لنا أن القتل هو ضعف، لا تستطيع أن تتعايش مع الذي تختلف معه فتقتله لكي تعيش مع نفسك، فتتحول نفسك إلى السجن الذي قد يبدو مريحا لك بعض الوقت، ولكن سرعان ما يتصارع السجناء، سجناء الأنا من القتلى مع بعضهم البعض، وهذا ما نراه عبر كل التاريخ السياسي للإنسانية. هناك عبارة معروفة في علوم العلوم السياسية أن الثورة تأكل الذين قاموا بها، لأنهم عندما يكسبون القوة السياسية والسلطة يتصارعون عليها، وقد رأينا هذا في تاريخنا المعاصر ولا داعي لذكر الأحداث. ولكن كم من أناس كانوا أوفياء وكانوا مخلصين وأضاعتهم الأنانية، أضاعهم السجن، سجن الانتصار. أذكر تحليلا نفسيا كتبه محلل إسرائيلي، نحن لا نستشهد بالإسرائيليين إلا لتأكيد حقيقة علمية. عندما انتصر الجيش الإسرائيلي انتصارا ساحقا على سوريا ومصر في يونيو 67، وقال المحلل الإسرائيلي هناك هزيمة عسكرية لكنها لم تحقق السلام، وقال عبارة لم تفهمها العقول العسكرية، وهي أن المنتصر يفقد رؤية نمو قوة عدوه الذي سوف يقاتله في المستقبل. ولذلك كانت مفاجأة حرب أكتوبر مفاجأة رهيبة، لها وقع شديد على عقول وعلى الإدارة العسكرية الإسرائيلية، لأنهم لم يتوقعوا أن الذين هزموا بهذا الشكل المريع 67 سوف يقاتلون بهذا الإصرار، فقد ملأ الغرور والكبرياء والعجرفة العقول فعجزت عن رؤية الحقيقة. فما هي أيها الأحباء مصادر الغرور والعجرفة والكبرياء إلا الانتصار المؤقت الذي قد يملأ قلوب البشر ويجعلهم يعجزون عن رؤية الحقيقة؟ أليس هذا ما حدث في مصر خلال سنة كاملة من حكم جماعة استطاعت أن تصل إلى أعلى سلطة في مصر ورئاسة الجمهورية؟ فتحولت هذه الفرصة ليس إلى فرصة التوافق الوطني ودعوة الآخرين إلى المشاركة الوطنية، وإنما الاستئصار بالسلطة، فسكروا بالسلطة فضاع كل شيء، وتحول هذا إلى بغضة وإلى عداء وطني لا مثيل له في التاريخ المصري المعاصر. أقول هذا لأننا عندما قد نرى قوة العالم، الجيوش والدبابات والرصاصات وأدوات القتل، كل هذه لا تستطيع أن تبني وتفشل. ولذلك الصليب يؤكد لنا أن طريق المعاناة هو طريق البناء. نحن نعاني كي نبني، والمعاناة أيها الإخوة والأخوات في ضوء قيامة الرب يسوع المسيح تسير في ثلاثة مستويات متوازية. واللي درس هندسة ولو حتى في ابتدائي عارف إيه معنى التوازي. المستوى الأول، نحن نعاني لكي نتنقل داخليا وتتكون لنا رؤية واضحة عن حقيقة الصراع الداخلي. يعني أذكر حديث مع واحد من الإخوة قال لي أنا بكره حماتي، قلت له ليه؟ قال لي بتضايقني. ليه؟ قال لي بتعكر حياتي. ليه؟ ايه التعكير اللي انت بتتكلم عنه؟ قال لي ما بقى مثلا عاوز اشتغل تنده عليا تقول لي اعمل لي شاي. يا اخي ما اعمل لها شاي يا اخي، انا اسيب شغل واعمل لها شاي؟ قلت له يا اخي اذا سبت شغلك عملت لها شاي فقد اكتسبت حرية. لا دي بتستعبدني. لا هي عندها بتنكد عليك وتستعبدك، وعندك انت تنال حرية. قال لي ازاي؟ قلت له هو كده، هو الضغوط الخارجية ايا كانت. قلت له انا اعرف واحد صديقي، اعرف معرفة شخصية، كان مشارك واحد، كانوا فاتحين محل جزم في وسط البلد وشركة والاتنين مسيحيين يعني، وشريكه ما كانش كويس يعني، ما كانش نزيه، ما كانش نظيفة، كان بيسرق ويسرق ويلقى سباته بتاع، فكان يجي عيط. وقلت له انت بتعيط لي ليه؟ ما تجيب واحد حاسب يشوف الدفاتر ويراجع، ما جايز تكون انت يعني. قال لي لا 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 انا مش غلطان، ده وقائع ثابته. قلت له طب لازم تجيب واحد طرف ثالث يواجهه واسمع منه الاول قبل ما تعيط وتختزن حقد وغضب يضيع حياتك ويجيب لك امراض ويجيب لك ضغط الدم ويبهدلك. وبعدين يعني قلت له شوف، في هنا في الأدب القبطي القديم، أنا مش عارف إزاي هذا الأدب القبطي القديم يصل إلى أيدي الناس، في يقول لك في طريقتين تقتل بيها التعبان، إنك تضربه على ديله وعلى جسمه لحد ما توصل لرأسه، وهي تاخد منك وقت، وأنت بتضربه على ديله وعلى جسمه هو يعني يعضك لأن رأسه هي المقتل ويموتك. والطريقة الأولى تضربه على رأسه ضربة واحدة يموت فيها من غير غضب ومن غير انفعال، بالتركيز وبالانتباه. ده كلام قبطي، كلام قبطي قديم من القرن الـ12 على فكرة. فأنت هنا بدل ما تضيع وقتك في إنه إزاي يعمل كده، إزاي أنت الأول فكر، ادرس مشاعرك من جوه وشوف أنت إزاي تقدر تحاور وتلعب معاه. زي مثلا انك تروح تقعد في المحل ساعات اطول مثلا، يعني ان الاخ اللي قاعد في المحل بيشتغل معاه واللي يعني بيوكلوا بعض تمشيه وجيب واحد تاني. يعني الادب القبطي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما يكون في مشكله عندك، بدل ما تخلي المشكله تعميك بالغضب، اركن المشكلة جنب وفكر في الحلول. لأن الإنسان الغضبان يفقد قوة البصيرة، ده في كتاب حكمة الآباء المصريين. فالتنقية الداخلية ضرورة هامة جدا في حمل الصليب. أنا متضايق من شيء، ليه سبب ايه؟ سبب الضيق، متمسك بالحياة الأرضية، متمسك بشيء بظن فيه السعادة الأبدية، خايف من الموت، متكبر، متعجرف. يعني ده كل الضيقات يا إخوة التي تأتي علينا، صدقوني لو أننا نملك بصيرة لأدركنا أنها للتنقية. ده الخط الأول، والتنقية هي بداية القيامة. بداية القيامة. خط التاني الموازي للمعاناة حمل الصليب، وده خط مهم جدا، يكاد يكون قلب الحياة المسيحية، هو الاتكال، مش الاتكال بس، الاستسلام التام في علاقة الاتحاد بالمسيح. يعني أنا متحد بالمسيح. وأدي لك أمثلة ونماذج من كلام أباء أنا، يعني كان الله من علي بنعمة إن أنا أعيش وياه. جيت في يوم أحد ما رحت الكنيسة، كنت عيان وعندي برد فقعدت في البيت. يوم الثلاث رحت الكنيسة، بقول مينة، يقول لي ما جيتش الكنيسة ليه يا ابني؟ من حد؟ قلت له كنت عيان وتعبان وقعدت ارتاح. قال لي واحد عنده فرح ومستنى العروسة ومتأخر عن الـ عن الـ عن العرس. قلت له لا، أنا ما أكون واحد عارف عروسة مستنياه وما يجيش خالص. قلت له لا. قال لي الله، ده يوم الحد ده يا ابني عرس النفس مع المسيح. فأنا في عقلي قلت الله إيه ده؟ قال لي ده يوم الذبيحة الإلهية، وأنت تسيب العرس بتاعك. قلت له أنا آسف. قال لا آسف إيه؟ آسف ما تنفعش ولا ليها لازمة، وانا بقول لك الكلام ده عشان خاطر وبخك يا ابني؟ لا ابدا. اقول لك انك انت انسان وحش؟ لا، ده انا عاوزك تكون في عرس المسيح عشان يكون عندك فرح ابدي. فكويس جيت النهارده، كويس، ما تسيبش الكنيسه مهما كانت الاسباب، حتى لو جابوك على نقاله. شوف قالها لي كده، جابوك على نقاله. حاضر. قال للنفس التي التصق بالمسيح لا تترك المسيح، لأنها لما تترك المسيح وتمر بضيقة لا تستطيع أن ترى يد الرب فيها. قلت آه، فكرتني بالعبارة لما واحد كان بنقي الأكل على المائدة في الإسقيط، وبعدين رئيس الدير ضربه بالألم. فرسانيوس الكبير كان قاعد وكان بنقي الأكل هو كمان، فقال هذا القلم على خدك يا إرساني. قلت الله، ده هو أحد أسباب الضياع، جهلي الاتحاد بالرب يسوع، أجهل هذا الاتحاد وماشي كده بالكلمة البلدي بالسبهللة كده، طريعة عفوية. يا ريت عفوية خلاقة خلاقة، لكن عفوية فيها القوم، فيها عدم الالتزام وعدم الارتباط. مثل هذا الإنسان لما تقول له المعاناة يقول لك ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ يا أخي ربنا ما بيعملش فيك كده، ده في ضيقات بيعملها عليك الشيطان بواسطة البشر، وفي ضيقات نتيجة قرار أنت خدته مع نفسك بخصوص أمور أنت كنت في لحظة معينة قررت انك تاخد قرار معين، فاللي حواليك ما عجبهمش القرار، فالنتيجة انك انت تعاني. يعني قرار قداسة البابا تدروس انه يظهر مع اللجنة اللي دعمت قرار الفريق عبد الفتاح السيسي هو احد اسباب حرق الكنائس. هي كانت تتحرق يعني، لكن انا شفت صورة النهاردة على حق الضلال ما كانت لازم تتنشر، ان الانبا تودروس موجود في دير مرمينا وحواليه بعض رجال القوات المسلحه. يعني بتثبت الكلام على نفسك انبا تودروس؟ طبعا لما تيجي كنيسه تتحرق او الدير تتحرق بعد كده، يعني انت اخذت قرار، القرار ده يثير عليك حرب. فكل قراراتنا اخوه في العلاقات الاجتماعيه يجب ان تراجع باهتمام. وتراجع ليه؟ لانها جزء من اتحادنا بالمسيح. أبونا متى المسكين قال لي، أنا بكلمه على موضوع الحرم اللي أصدره الأنبا شنودة، قال لي أنت زعلان ليه؟ ده أنا أعز أيام حياتي هي اللي قعدتها في وادي الريان، كنت حر، تعز ترجع الكنيسة ليه؟ أنت محتاج إيه من الكنيسة؟ خليه يحرم مرة واثنين وثلاثة، حرم مرتين على فكرة. قال لي كنت حر، لما رجعت دلوقتي أبص يمين أبص شمال أبص فوق أبص تحت أبص وراي أبص قدامي، ده الرهبان بيراجعوا كلامي دلوقتي خوفا من الرئاسة. فأنت خدت الحرية الكاملة، فأنت يا بخت ده انا كنت اتمنى شوف انا اكون في الوضع اللي انت فيه. فتعزيت، تعزيت مش تعزيه يعني جت من كلام عام، من كلام واحد انتحر. فالخط هذه يا اخوه خط القيامه، هو ان نرى ان ما ياتي علينا هو لتقويه اتحادنا بالمسيح. انت محتاج ايه؟ ما الذي لك ولم تاخذه؟ يقول رسول بولس، ايه اللي انت محتاجه؟ انت عايز ايه؟ عايز من الكنيسه؟ عايز من مراتك ولا من اولادك ولا من الوظيفه؟ ايه اللي انت محتاجه من دي عشان خاطر يدي لك فرح وسلام ابدي؟ مفيش. دي كلها رباطات اجتماعيه مؤقته قابله للزوال وللتغيير، وما تحطش كل همك فيها. الهم الاول الاخير هو اتحادي بالمسيح. هنا الصليب يوحد القيامه، وهنا الصليب والقيامه حدث واحد. ايه؟ في تخلي وفي نقص، في تخلي وترك وموت، موت حقيقي، وفي قيامه. يعني انا كنت مقدم على وظيفه في الجامعه، ولاني اجنبي ما خدتش الوظيفه. فواحد زميلي قال لي زعلان، قلت له لا ليه؟ قلت له اصل حياتي مش في الوظيفه، حياتي في المسيح. قال لي يا راجل، قلت له يعني لو كنت بقيت رئيس قسم يعني كان مرتبه هيزيد شويه جنيهات يعني. صحيح، لكن الاخ اللي خد الوظيفه دوت راجل كويس ويمشي برضه، لا انا احسده ولا انا مستاء من اللي حصل، لان حياتي مش في الوظيفه ولا قوتي الروحيه مش في اللقب رئيس قسم الدراسات مش عارف ايه في جامعه ايه. يا ربي لا. قلت له في نقطة مهمة جدا، إن أنا مسيحي. قلت له أنا مسيحي دي اعتراف، اعتراف برفض كل الوسائل التي تؤدي إلى السعادة الأبدية، وقبول وسيلة واحدة وغاية واحدة، وهي يسوع الوسيلة والغاية. بص لي كده يعني قال الراجل اللي بان عليه مهبول أو عبيط ومشي. الخط الثالث الموازي، ان احنا بنظن ان القيامه هي حلول بشريه. ابدا. هما المريمات راحوا القبر فاضي، سمعوا بشاره الملائكه، ولكن ميخائيل زي ما نقول في التقرير الكنسي نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر، وبشر النسوه قائلا لهم حملات النسوه حملات الطيب قائلا المسيح قائل. دي موجوده في صلاه الإزمة، انا بحبها قوي الحقيقه. انا بتقول لي ايه؟ بتقول لي احيانا بل غالبا بل دائما، مش احيانا ده دائما، تجد الوسائل الانسانيه كلها تعجز عن حل مشكله الى ان ياتي الملاك ويدحرج الحجر عن باب القبر. لان هنا القيامه هي تدخل الهي في حل مشكلة. اه طبعا. وانا بقول لك يعني في المشاكل الحالية اللي موجودة في مصر، ده انا افكرك، مصر والكنيسة انقذت في الهزيع الاخير من الليل. لو كان محمد مرسي قعد اسبوع واحد في رئاسة الجمهورية كان عبد الفتاح السيسي اتحط في السجن، وكان في 200 اسم هيخش المعتقل. واللي بيحصل النهارده للكنيسه كان هيحصل برضه بس على فترات متقطعه، كنا برضه هنتحرق ونبادل نفس الطريقه. فانقذت مصر في الهزيع الاخير من الليل، دي كانت مؤامره دوليه يا اخويا، يا اخو مؤامره دوليه، واستخدم فيها الاقباط قطوع. يعني انا الصوره كانت واضحه من عندي هنا، دي موت، كل شيء يموت يا رب. فجاء هناك ظهر الحجر على فم القبر وقامت مصر. ده أنا بجيب لك حدث سياسي ليس له علاقة بالحياة الروحية. وأنا أعرف قصة عن إنسان كان مظلوم في الجامعة، قامت القاهرة، ظلم ظلم كبير جدا الحقيقة، ما يروح يعاتب الأنبا كيرلس، يقول لي يا ابني أنا هكلم فلان، وحصل كلام يعني على مستوى عالي بما فيها الرئيس جمال عبد الناصر. القصة أنا أعرفها كويس أوي يعني. روح يا ابني ربنا يكون معاك، احنا بنصلي وان شاء الله الوساطة اللي انا عملتها تجيب نتيجة. وتمر يوم واثنين وثلاثة واربعة والامور ما تتغيرش. يقول له يا سيدنا بيحصل كذا، يقول له يا ابني ربنا يكون معاك، يقول له يا سيدنا مش عارف ايه، يقول له ربنا يكون معاك يا ابني، احنا بنصلي وكلمت الرئيس يعني ما عنديش حاجة اعملها اكتر من كده، لكن عندي حاجة واحدة فضلت وبعملها كل يوم، اني بطلب لك شفاعة مرمينة وقوة رب يسوع المسيح إنه تدخل التدخل الإلهي. وبعدين مرت الحقيقة أسابيع مش يوم ولا اثنين ثلاثة، والأخ ده أصيب بحالة يأس. وفي أعماق اليأس قال كده شعور وقعد في البيت انه يروح مكتبه في الجامعه. راح ركب العربيه وراح الجامعه، دخل القسم بتاعه لا في كده حاله هرج ومرج. ايه؟ قالوا فلان مات، كاتوا سكت قلبيه وقع مات، اللي هو الشخص يعني ضايقه وبيضطهده وبيعزمه. وهو بيقول انا حسيت كده بدوخه اتركنت على الحيطه. من ينتظر قضاء الله يجد امور معاكسه صعبه غير مفهومه. وعندنا مثل يقول لك أشد ساعات الليل ظلمة الساعات التي تسبق طلوع الفجر، لأن اللي قاعد سهران ده زي ما يقول المزمور نفسي تنتظر الرب أكثر من مراقبي الصبح. فإن الانتظار أصله صعب في الطبيعة الإنسانية، لأن في الطبيعة الإنسانية في شيء غريب اللي هي طلب سرعة الحل. وطلب سرعة الحل ده أصل مصدره الأساسي الخوف من الموت، عايز الموضوع ده يخلص النهاردة. طب في الثلاثة الخطوط المتوازية دي اللي هيضيع أنت إذا ما خدتش تنقية تشتد عليك الضيق، وإذا لم تنتظر الحل الإلهي تفقد اتحادك بالمسيح. الاتكال على الله خير من اللي اتكل على الرب. وان اضع ثقتي لا ترجم لك من الابت في الرب اله يعقوب، لان يعقوب ده كان راجل مشاكس وحش، خدع اخوه، خدع لبان وسيرته مهببه، ومعاه فالله اله يعقوب. يا سلام، لان اصل احنا كمان بنخلط ما بين وعد الله وعمله في يسوع المسيح وحياتنا الأخلاقية. وأنا الحقيقة أرفان قوي من الوعظ اللي بسمعه، أرفان من اللي أنا بسمعه. قصة يجب أن تقال وتسجل قبل ما تتنسي. كنت في الكاتدرائية القديمة في كلود بي في يوم جمعة، راح أحضر قداس مع أنبا كيرلس، ودخل أنبس ناس ومطرب النسوي في المتنيح، دخل لبس وأثناء قراية الرسائل أنبا كيرلس قال له يا ابني قول لنا كلمة تعليم نستفيد منه. قال له حاضر يا سيد. فوقف أنبس ناس وسيوعد، وبعد ما خلص واعظة أنبا كيرلس واقف مركون على الوكاز بيسمع الكلام. أقول له يا ابني أنا سامع الكلام، بقول له يا ابني بتشخط في الناس ليه؟ مين قال لك إن دول خطاة وحشين؟ ده فيهم ناس أحسن مني ومنك، مين قال لك كده؟ ومين قال لك إن الله بيتعامل معنا على قد التوبة بتاعتنا؟ مين قال لك الكلام ده؟ الكلام ده جبتوه من فين؟ ده الرحمة تفتخر على يوم الدينونة. فلولا رحمة الله يا ابني لو نحن بنيجي هنا. فكلموا الناس عن الرحمة وعن المحبة الإلهية، هو عليه ما سمع الكلام. فتأمس نعسوس راجل مهذب جدا، قال له أخطيت يا سيدنا، قال له ما تخطيش تاني. أنا واقف سامع الكلام، هو بص لي، هو كان يحبني جدا الحقيقة، فقال لي عجبك الكلام ده؟ قلت له عجبني يا سيدنا. قال لي من قلبك؟ قلت له من قلبي. قال لي ليه؟ اوعى تقول لأن أنا اللي قلت، أنا ما أجيبش حاجة من عندي يا ابني، ده احنا كل صلواتنا في القداسات يا رب ارحم يا رب ارحم. فاحنا نسيب الرحمة الإلهية ونتكلم عن الدينونة والغضب والحكم الإلهي ليه؟ هو القداس بيتكلم إلا عن الرحمة الإلهية؟ حتى لما بنقول ويعطي كل واحد كرحمة أعماله، بنقول رحمتك يا رب وليس كرحمتك، فاحنا بنسيب صوت الكنيسة ونجيب صوت غريب من بره ليه؟ فهمت؟ قلت له فهمت. قال ربنا يكون معك، المسيح لا يكون معك، ثبتك في طريق الرحمة. فقلت له متشكر سيدنا كتر خيرك الله يديم كهنوتك. قال لي هقول لك كلمة حطها في قلبك، وبص لي كده، هو يعني اللي عاشر يفهم يكلمني كده نظرات غريبة، يبص لك كده تحس، انا كنت احس ان يعني عارف اللي في اعماق قلبي من جوه. عين بص لي كده قال لي يا ابني حط الكلمة دي في قلبك، طريق الصليب هو طريق القيامة، لان التخلي عن الحياة القديمة يا ابني يا حبيبي هو بداية الحياة الجديدة. فهمت؟ قلت له فهمت. الرب يسوع المسيح بركة يكون معك، ولأسباب أن لا أدريها إلا بعدين وضع إيده على رأسي وباركني بركة خاصة. احرسك الرب يسوع المسيح ويضيء فهمك للعبارة الإلهية، احرسك الرب يسوع المسيح ويضيء فهمك ويعينك، لأن في الأوجاع الكثيرة نجد قوة الصليب وقوة القيامة. لتكن مباركا بقوة الصليب المحي وبمجد القيامة التي لربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم من أبد أمين. استغربت الحياة، وتأتي الأيام لكي تفتح سفر الحياة أمامي لكي أرى طريق المعاناة من الداخل، من الكنيسة مش من المسلمين، بحث عن الدولة إنما من الكنيسة برضه. معاناتي كانت في الكنيسة من جوه، ما كانتش من بره، من بره دي كان مقدور عليها. فهل الصليب على قدي؟ وهل رأيت القيامة؟ رأيت القيامة في الحرية، في الحياة الجديدة التي لم أكن أستند فيها على مؤسسة كنسية ولا على التعضيد المادي. صدقوني يا إخوة، لما قامت الحرب في بيروت وتقطع المرتب بتاعي من مجلس كنيسة الشرق الأوسط، ومفيش، ما عنديش فلوس، ما كانش عندي فلوس اشتري عيش خبز، ومتجوز عندي ولدين، بقول له يعني يا رب يسوع يرضيك، ومطرود من الكليريكية، يعني حتى كنت باخد 12 جنيه ونص من القسم المسائي قطعت. يعني يا رب يرضيك كده، يا رب يرضيك كده، ده انا عاوز انزل اجيب عيش، مش لاقي، ما عنديش فلوس انزل اجيب عيش. كان اياميها رغيف العيش بخمسة ساغ، مش قادر. ف يا رب انتقم لمظلمتي المزمور. وبعدين بدون اي ما اشتكي ولا اتكلم. لقيت ام بس ناس اسمه طه بن سويف جاء كده في زياره مفاجاه، قال لي انا كنت معدي قلت اطمن عليك واسلم عليك، وقعد يتكلم معايا طلع ربع ساعه نص ساعه ومشي. ولما نزل لقيت ظرف موجود عند التليفون، انا ما شفتوش لما حط الظرف ده، فتحت الظرف لقيت فيه 200 جنيه. فقلت كويس، جاء الفرق، جبنا عيش وجبنا لحمة وخضار وأكلنا. يعني المهم هنا إن في الضغطات اللي إحنا بنتعرض ليها هي أصعب نقطة في حياة الإنسان يا إخوة، بمنتهى الصراحة، مدى اتكلنا على الزراع البشري وماذا اتكلنا على الظروف المحيطة بنا. يعني في سفر التكوين بعد ما يوسف فسر الحلم، فالناس اللي استفادوا من حكمة يوسف نسيوا، خرجوا اللي خرج من السجن نسي. ليه؟ لأن أشعياء إليش عن النبي مسك تلميذه قال له الذين معنا أكثر من الذين علينا، الذين معنا أكثر من الذين علينا. فأنا وكنت بتكلم بهذه البساطة، لكن أنا عارف إن في أوجاع النفس الإنسانية الحقيقية هي عدم الاتكال على الله. النفس المتحدة بيسوع تلتزم بطريق الصليب لكي ترى القيامة، وبدون الصليب لن نرى القيامة. وده الكلام اللي بتقوله الكنيسة في أسبوع البسخ، لأن إحنا زي ما كناش نلتزم الصليب مش قيامة. القدم فكر والترتيب والاتكال على الحكمة البشرية، ودي أصعب شيء حصل خلال 30 سنة الأخيرة. قال أبونا متى مسكين وخربت الدنيا عليه، قال إن العصر اللي إحنا بنعيش فيه هو عصر اتكال الحكمة البشرية، هذه مصيبة. أعود فألخص هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات في 4 قضايا أساسية. القضية الأولى أن بداية الحياة الجديدة تولد من خلال ترك القديم، وترك القديم هو الصلب والإماتة والرفض لكل القوى والأساليب والوسائل التي يقدمها العالم. العالم قد صلب لي وأنا للعالم، معناه لا أنا بتعامل معاه ولا هو بيتعامل معايا. العالم لا يستطيع أن يعطيني شيء، ودي ما تتخدش في دقيقة أو 2 أو 3 أو سنة أو 2 أو 3، لأن كل ما نمشي في البحر نلاقي خرم في المركب لازم نسد. الوصول إلى الدرجة التي نرى فيها حياتنا الإنسانية آتية من الله وحده. أنا كنت بضحك مع طالب مسلم عندي في الجامعة، بقول له لا إله إلا الله دي أنا أحبها قوي، لأن دي أنا بقولها لنفسي كل يوم لا إله إلا الله، لأن إحنا عندنا آلهة كثيرة جدا مؤلهينها، النظام الاجتماعي والمرتب والوظيفة والسمعة آلهة كثيرة حوالينا. والنقطة الثانية إن الحياة الجديدة حياة القيامة ليست قيامة دون شكوك، أصلا مش مطور. تدور العربية تحط المفتاح، تدور الموتور في العربية تمشي، ابدا. يا ريت، بس يا ريت دي معناها ايه؟ ان احنا نبقى آلات في الملكوت. لا، ما فيش آلات في الملكوت، ده الانسان خلق حر. وتظل موضوع، ما هو يظل موضوع الحرية هو موضوع صراع دائم. انا بطلت استخدم كلمة جهاد لان اصبح ليها مدلول سياسي. صراع، صراع دائم. ليه؟ لان انا عشان خاطر اتظبط تماما تبقى حرية الاختيار عندي هي اختيار تام لكل ما في يسوع المسيح. دي تاخد لها مسيرة الحياة كلها. فهنا الحرية دي، الحرية دي صعبة. أبونا فيلمون مر بيقول لي إيه؟ بيقول لي إيه؟ أنت بتحب الحرية ولا عندك حرية المحبة؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني اللي بيحب الحرية يخسر المحبة، إنما اللي عنده حرية المحبة يكسب الاتنين. قلت له يعني إيه؟ بلاش الألغاز. قال لي في واحد يحب الحرية فيكسر كل حاجة قدامه لأجل الحرية. طيب، قال لي واحد عنده حرية المحبة فالحرية تتحرك من داخل المحبة. قلت المتشكر كتر خيرك، أنار تاني. قال لي لا، هذه الإنارة من الروح القدس وليست من فيلمون العبد الخاطي الشرير. معنا إخوة، في مسيرة الحياة الجديدة دي النقطة الثالثة. لا، أنا وأنت مش مكنة ولا عربية ولا كمبيوتر ولا النهاردة شيء غريب جدا السيلفون. واحد كلمني قال لي إن الآيفون دي في برنامج يخليك تتصل بأي تليفون في العالم ببلاش. طب عال حلو. الإنسان الحديث اتعلم حاجات وحشة من الحياة المعاصرة. السرعة، كل شيء بسرعة يخلص. زمان كنا نولع الكانون وبعدين الفرن وبعدين البوتاجاز، دلوقتي عندنا الميكروويف. يعني اللي بتعمله على الجاز في خلال مثلا 5 دقايق المايكروويف يخلصه لك في دقيقة، بس طبعا ما بيطلعش كويس. يطلع طعمه وحش. سرعة، انت مش مكنة تتحرك بسرعة. ولذلك حجم الصبر عندنا قل. النهاردة الموضوع لازم يخلص النهاردة. انا شفتها في موضوع رابع العدوية، بقول له والله انت يعني انت قلقانين على ايه؟ ما تخلي الاعتصام ده موجود 2 3 4. الداخلية والشرطة والجيش عندهم صبر، والتانيين ما عندهمش صبر لانهم عارفين اخرتهم جت. قلقانين. وفي مثل يقول لك الآن يزعق بصوت عالي، بيزعق بصوت عالي لك الآن، انما لو انت ثابت راسخ في مكانك ما تزعقش. زعق ليه؟ الحياة الحديثة بتقول لك وبتقول لي انك انت شخص، وكشخص يجب ان تختبر. والاختبار معناه انك تدوق. بقول لك دي شوكولاته وده ملح، وفي المثل البلدي يقول لك دوق تعرف، تدوق تعرف، دوق ذوق وانظروا ما أتى بالرب في المزمور. اختبار الصليب، اختبار. واحنا بنستأصل الصليب في الرشم الصليب وبيبقى الحكايه قربت قوي مننا. لا، ده تنازل الابن من السماء من فوق، منتهى التواضع وانتقال الصباع من اليمين من الشمال لليمين. كان ابونا بيقول يقول لي ما دام نقلت ايدك من على الشمال لليمين اصبحت واقف عن يمين العظمه في الاعالي. قلت له يا، قال لي انت مش تقول دي في التسبيحه؟ يا ربنا يسوع المسيح حمل خطيه العالم، احزننا على خرافك الذين لك على اليمين. قلت له مظبوط. قال لي فانت واقف عن يمين العظمه في الاعالي. ف النقطة الرابعة والأخيرة يا إخوة، إن الله يرى أننا أجنة نتكون، جنين نولد من الله، واللي بيتولد ده بيتولد وبيكبر وبينمو. كان عندنا مؤتمر الأسبوع اللي فات، من هو المسيح الحقيقي؟ يا ريت كانت تسجل. فهو من الحقيقة ما فيش مسيح حقيقي، في مسيحي ينمو. مسيح النامي هو المسيح الحقيقي. ما تقدرش تكون مسيح حقيقي إلا في آخر عمرك، لأنك بتنمو. وإحنا في الكنيسة بنخاف نتكلم عن النمو، أو مش عايزين نتكلم عن النمو. أن الرسول بولس بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. وكان يسوع ينمو في النعمة، في القامة عند الله والناس. نمو، النمو ده كلمة كبيرة عند بولس. ما عندناش برنامج للنمو، عندنا برنامج لتثقيف العقل، ايوه فيه، وكتب الاول ليه ولا اخر. لكن ما تيجي على النمو ما تلاقيش. ليه؟ لان الانسان يجب ان ينمو حرا مختارا، والنمو لا يخضع لبرنامج، لكن لازم يكون في توجيهات، وفي تعلم للافراز، في تعلم الاختيار ما هو الاصلح في النمو، في التمييز. فاحنا كائنات حي بشر، صوره الله دي اللي عطيه لينا، دي ما بتبانش فينا الا بالنمو. المسيح يسوع لنا، ارحمنا، اتحنن علينا، ويعطي لنا في الضيقات التي نمر بها أن نتنق، ويعطي لنا أن نقبل الصليب كعهد أبدي، كنتراته أبدي بيننا وبين المسيح، وننمو في مدرسة. والمدرسة دي تخلينا نكبر. خلاصنا الآن أقرب من مكان حين أمنا، يقول الرسول بولس، عشان بنكبر في المعرفة، في المحبة، في الحرية، في الاختيار، وفي الفهم، وفي الحكمة، وفي التمييز. ودي كلها فيها سقطات، وفي كل سقطة فيها معرفة، في كل معرفة في توبة، وفي كل توبة في صلب وفي قيامة. ورب يسوع المسيح يشملنا بنعمته وبرحمته، ويعطي كنيستنا النجاة في هذه الظروف الصعبة، ويعطي لمصر الخلاص من العنف ومن سفك الدم ومن القتل ومن التدمير، لكي يكون مبارك شعب مصر. له المجد الدائم إلى أبد، أمين.